إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مبحث في بيان ما في البدع من أنواع الشؤم والمعاني المذمومة والأوصاف المحذورة، وهو على وجوه. الوجه الأول في بيان ما في البدع من أنواع الشؤم أن البدعة لا يقبل معها عمل، البدعة لا يقبل معها عمل، كبدعة القدرية حيث قال فيها عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إذا لقيت أولئك، يعني القدرية، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. يقسم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: لو أن لأحد القدرية مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ومثل هذا الحديث حديث الخوارج، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والرمية السهم المرمي، ويمرقون يخرجون. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم. وهذا متفق عليه. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادتهم وأعمالهم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته، فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكر ممن ردت عليهم أعمالهم بسبب بدعتهم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن أعمال الخوارج لا قيمة لها في ميزان الشرع، وأنهم لأجل بدعتهم لا يقبل منهم عمل صالح. وعبد الله بن عمر أقسم أنه لو كان لأحد القدرية مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فكون المبتدع لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل منه بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. أمران: المبتدع لا يقبل له عمل، هل لا يقبل له عمل بإطلاق على أي وجه وقع منه العمل، سواء وقع العمل على وفاق السنة أو على خلافها، أو أنه يرد عليه من العمل ما ابتدعه خاصة دون ما لم يبتدع فيه الأول. الوجه الأول، فيمكن على أحد أوجه ثلاثة، يعني يمكن أن يرد العمل جملة سواء كان موافقا للسنة أم كان على مقتضى البدعة، فيرد العمل جملة من المبتدع إذا كان على أحد أوجه ثلاثة: أن يكون هذا على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معه، يعني أعماله لا تقبل مع البدعة سواء كانت أعماله موافقة للسنة أم كانت مخالفة له، وسواء داخلتها تلك البدعة أم لم تداخلها. يعني القدري عندما يبتدع هذه البدعة وعندما يعتقدها فإنه مهما أتى منه من عمل سواء كان هذا العمل موافقا للسنة أم كان مخالفا للسنة فإنه لا يقبل منه هذا العمل بإطلاق. فهذا هو الوجه الأول، أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع، ولا يخفاك أن البدعة التي نركز عليها هاهنا هي البدعة الاعتقادية، فهذا مبحث من أطروحتي لنيل درجة العالمية في الرواة المبدعون من رجال الكتب الستة، وكانت البدعة التي أعنى بها وأفحصها وأبحث عنها هي البدعة التي من أجلها يرد الراوي، وهي البدعة الاعتقادية كالخارجية والقدرية والمرجئية والشيعية والمعتزلية والجهمية وغير ذلك من تلك البدع التي تقدح في عدالة الراوي حتى تكون سببا في رد روايته. فهنا هذه البدعة الاعتقادية إذا انطوت عليها نفس المبتدع ثم أتت منه أعمال صالحات بعد ذلك فإن هذه الأعمال لا تقبل منه، فيكون الأمر على إطلاقه، كما قال عبد الله ابن عمر والذي يحلف به عبد الله ابن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. مع أن هذا الأمر الذي هو الإنفاق ليس داخلا في هذه البدعة التي هي بدعة القدر عند أولئك، بل في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل هذا مع أنه في ظاهره يجعل الأصحاب في دهش من وقوعه وفي انبهار من الإتيان به، حتى إنهم رضوان الله عليهم مع عبادتهم لربهم وإنابتهم لمليكهم واتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحقرون ما يأتون من أعمالهم الصالحات مع ما يرونه من أعمال هؤلاء الخوارج، ثم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فيكون هذا على ظاهره، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق فيرد خبر الواحد ويقول إنه لا يفيد عندنا العمل، فإن عامة التكليف مبني عليه، يعني على خبر الواحد، ومعلوم أن الآحاد قسيم المتواتر لا عددا وإنما تقسيما، متواتر وآحاد، ثم الآحاد كما هو معلوم مشهور وعزيز وغريب. فهذا التقسيم كما ترى فيه أن الأحاديث التي لم تبلغ حد التواتر هي أحاديث آحاد. فإذا كان المبتدع يرد أحاديث الآحاد ولا يرى أنه يترتب على ثبوتها عمل، فإنه يكون قد رد عامة التكليف، لأن عامة التكليف مبني على أحاديث الآحاد. صحيح أنه ثبتت جملة وافرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا، ولكنها بالنسبة إلى الأحاديث التي ثبتت عن غير التواتر تعد قليلا. فإذا جاء مبتدع فقال لا نأخذ بأحاديث الآحاد لا في الاعتقاد وإنما حتى في الأعمال، فإنه يكون قد رد عامة التكليف، لأن عامة التكليف مبني على أحاديث الآحاد، لأن الأمر إنما يرد على المكلف، يرد الأمر على المكلف من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع منهما أي من الكتاب والسنة راجع إليهما، ما تفرع من الكتاب والسنة راجع إلى الكتاب والسنة. فإذا صاحب البدعة قد ترد أعماله جملة إذا أخذ الأمر على ظاهره، وأيضا إذا كانت بدعته أصلا يتفرع على هذا الأصل سائر أعماله أي بقية أعماله، كالمثال المضروب في أنه يرد أحاديث الآحاد. وأما الوجه الثالث في أن العمل الذي يأتي به المبتدع يرد جملة سواء وافق السنة وكان دون البدعة التي يبتدعها أم لم يوافق السنة، عمله مردود جملة. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاده ببدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله، وبيان ذلك أمثلة منه. الآن الوجه الأول من وجوه أنواع الشؤم في البدعة أن البدعة لا يقبل معها عمل، البدعة لا يقبل معها عمل. عندك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في شأن الخوارج، وعندك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم في شأن القدري، هل ترد أعمال المبتدع دفعة جملة بحيث إنه لا يقبل منه عمل بإطلاق سواء وافق عمله السنة أم لم يوافقها؟ هذا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الأمر على ظاهره، فحينئذ ترد أعمال المبتدع جملة وافق السنة فيها أم لم يوافق. والثاني أن تكون البدعة أصلا يتفرع عليه سائر أعماله. والوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غير التعبدية يجره اعتقاده في بدعته الخاصة إلى التأويل، والتأويل يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفة. مثل ماذا؟ مثل أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل، فصاحب البدعة صار الشرع في نحلته كالتابع المعين لا حاكما متبعا، والأصل أن يكون الشرع حاكما متبعا. وأما هذا الذي حكم العقل فإنه قدمه على النقل، فصار النقل تابعا للعقل، والأصل أن النقل حاكم على العقل وليس العقل بحاكم على النقل. فهذا إذا صار الشرع في نحلته كالتابع المعين لا حاكما متبعا، فهذا قد شرع تشريعا لنفسه ولم يبق للشرع معه أصالة، لأنه خرج الشرع عن أصالته إلى حد أن يكون تبعا، فلم يبق للشرع معه أصالة. فكل ما عمل هذا العامل مبني على ما اقتضاه عقله أولا، وإن شرك الشرع مع العقل فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع، فهذا خطير كما ترى. ومن تلك الأمثلة أيضا في أن صاحب البدع في بعض الأمور التعبدية أو غيرها يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، كأن يقدم العقل على النقل. ومن الأمثلة أن المستحسن للبدع يلزم عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، يعني الشرع قد كمل، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا، فهذا يستحسن. فإذا استحسن بعقله كأنه يتهم الشرع، كأنه يقول إن الشرع لم يكمل بعد، وأنه هو يأتي بما يكمل هذا الشرع الذي نقص في هذا الأمر الذي يستحسنه هو لكي يضمه إلى الشرع مكملا به الشرع. فهذا لا يكون لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم معنى يعتبر به عنده. المبتدع في هذه الحالة عندما يستحسن لا يكون لقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم عنده معنى يعتبر به، لأنه يستحسن. فهذا هو الوجه الأول، أن صاحب البدعة ترد عليه بدعته وترد عليه أعماله دون بدعته، سواء كانت تلك الأعمال دون البدعة موافقة للسنة أم كانت غير موافقة للسنة. وهذا من شؤم البدعة، أن الأعمال ترد دفعة واحدة، ترد جملة. وأما الثاني في أنه يرد على المبتدع ما ابتدعه خاصة دون ما وافق فيه السنة، فهو أنه يلحظ فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ورد أي مردود. فيفهم من هذا المنطوق أن العمل الذي على أمرنا والذي يوافق الشرع والذي هو على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير مردود. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على الآتي. والجميع من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر بهذا الأمر العظيم في المجامع وفي المحافل وعلى المنبر وعلى رؤوس الأشهاد وفي الجمع والجماعات وفي الأعياد وفي خطبة النكاح، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة، يأتي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حين وحال. إن كان صاحب البدعة ليس على الصراط المستقيم، وهو معنى عدم القبول وفاق قول الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذ كل بدعة ضلالة، فهو على غير سبيل، كل بدعة ضلالة، والضلال مردود على صاحبه لا يقبله الله رب العالمين. صاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصلاة دون الصيام، ولا على الصيام دون الزكاة، ولا على الزكاة دون الحج، ولا على الحج دون الجهاد، إلى غير ذلك من الأعمال، لأن الباعث له على ذلك أي على الابتداع حاضر معه في الجميع، وهو الهوى والجهل بشريعة الله رب العالمين. لأنه لو لم يحكم هواه ولو لم يقدمه على ما شرعه الله ما ابتدع، ولو لم يكن جاهلا وكان عالما ما ابتدع، ولكن لغلبة الهوى والجهل عليه يتورط في البدعة ويأتي بما لم يشرعه الله لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الوجه الأول من أنواع الشؤم في البدعة، أن البدعة لا يقبل معها عمل، سواء على الوجه الأول وهو أنه لا يقبل مع البدعة عمل أصلا سواء وافق العمل السنة أم لم يوافق، أو على الوجه الثاني وهو أنه يرد من أعمال المبتدع ما وافق بدعته لا ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجهين فهو أمر شؤم، وشؤمه من الابتداع. فهذا هو الوجه الأول من أنواع الشؤم في البدعة، أن البدعة لا يقبل معها عمل فلا يغيبن عن ذلك أبدا. وأما الوجه الثاني من أنواع الشؤم في البدعة فهو أن صاحب البدعة ملعون، ملعون على لسان الشريعة، صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة. أخرج البخاري عن علي وأنس، ومسلم عن علي وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر المدينة النبوية زادها الله رب العالمين شرفا وتشريفا وكرما وتكريما، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث في المدينة حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. من أحدث في المدينة النبوية حدثا أو آوى في المدينة النبوية محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحدث في مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عده ملعونا من الله تبارك وتعالى والملائكة والناس أجمعين. وقد عد من الإحداث أي من الابتداع الاستنان بسنة سوء لم تكن، الاستنان بسنة سوء لم تكن، والاستنان بسنة سوء لم تكن هو عين الابتداع. إذن فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المبتدع عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الحافظ رحمه الله في الفتح، وذكر كلاما لابن بطال رحمه الله أفاد عموم الحديث، عموم الحديث يعني ليس الأمر مخصوصا بالمدينة النبوية، وإنما هو عام في لعن الله وملائكته والناس أجمعين للمبتدع. فقال: وعلل تخصيص المدينة بالذكر، دل الحديث على أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها. إذن هو يعلل تخصيص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية بالذكر باللعن لمن أحدث فيها أو آوى فيها محدثا من الله، أي هذا اللعن من الله والملائكة والناس أجمعين، يعلل بشرفها ولكونها مهبط الوحي وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. فعلماؤنا رحمة الله عليهم كما ترى لا يجعلون الحديث قصرا ولا حجرا على المدينة، وإنما يقولون إنما خصت بالذكر لشرفها ولشرف ساكنها صلى الله عليه وسلم، ولأنها مهبط الوحي ومنها انتشر الدين، والأمر بعد ذلك عام في كل محدث وفي كل من آوى محدثا. فالوجه الثاني من أنواع الشؤم في البدعة أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة، على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوجه الثالث من أنواع الشؤم في البدعة أن الموقر لصاحب البدعة معين على هدم الإسلام، الذي يوقر صاحب البدعة معين على هدم دين الإسلام العظيم. في الحديث الذي مر ذكره من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يخفاك أن الإيواء يجامع التوقير، وذلك لأن المشي إلى صاحب البدعة والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته، والشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه. والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به، ولا ينهدم إلا بالعمل بما ينافيه. فإذا الموقر لصاحب البدعة معين على هدم الإسلام. وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، فيه محادة ومشاقة ومجانبة لما أمر به الشرع من إهانة أهل البدعة ومن عدم توقيرهم، وحينئذ يكون الإنسان ساعيا بتوقيره لهؤلاء في هدم دين الإسلام العظيم. توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فإذا رأى العامة والجهال الرجل المنظور إليه يوقر أصحاب البدعة، يعتقدون حينئذ في المبتدع أنه أفضل الناس، وأن ما هو عليه من بدعته خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنته، فهذا معين بتوقيره لأهل البدعة وبالتفافه حولهم على هدم دين الإسلام العظيم. وفيه تلبيس عظيم جدا على العامة والجهلاء الذين يرون هذا التوقير والتعظيم، فيظنون أن هذا المبتدع إنما هو أفضل الناس، وأن ما عليه خير مما عليه غيره، ويؤدي ذلك إلى اتباع المبتدي على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنته. والثانية من تلكما المفسدتين أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء، فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. فمفسدة تعود إلى المبتدع في نفسه عند توقيره وتعزيره تعظيمه واحترامه وعدم إهانته، ومفسدة تعود إلى الجهال والطوام والعوام، والعوام كالهوام لا يدرون لأنفسهم مصلحة ولا يتبعون إلا كل ناعط من غير ما إعمال حق ومن غير ما إعمال عقل ومن غير ما إعمال نظر ولا فكر. فأما المفسدة التي تعود على المبتدع في نفسه فإنه مهما وجد من توقير الناس له زاده ذلك طغيانا في بدعته واستمرارا عليها، بل ربما أنشأ من البدع أخوات لها. وأما الذي هو فيه من الضرر ما فيه على العامة فإن ذلك يكون كالتلبيس والتعمية عليه. إذن الموقر لصاحب البدعة معين على هدم الإسلام، وهذا هو الوجه الثالث من وجوه شؤم البدعة. وأما الوجه الرابع من وجوه شؤم البدعة فهو أن البدعة رافعة للسنن التي تقابلها ولا محالة، فكلما أحدث الناس بدعة رفع ما يقابلها من السنة ولا محالة، لأن البدعة والسنة نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، كالماء والهواء بالنسبة للكوب، فإنك إن ملأته ماء خرج منه هواؤه، وإن أفرغت منه الماء حل الهواء محله لا محالة. نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا بحال أبدا، السنة والبدعة كذلك. ومن وجوه شؤم البدعة أن البدعة رافعة للسنن التي تقابلها، لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين، المحل الواحد لا يشتغل ولا يشغل إلا بأحد الضدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. أخرجه الطبراني في الكبير، وابن وضاح في البدع والنهي عنه، واللالكائي في أصول الاعتقاد، ورجاله موثقون. وقال حسان بن عطية رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة في دينه إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. أخرجه الدارمي واللالكائي وابن وضاح في البدع والنهي عنها. وقال ابن سيرين رحمه الله: ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة، ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة. وستعرف إن شاء الله العلة في أن المبتدع إذا ابتدع فإنه لا يراجع السنة التي رفعت في مقابل حلول بدعته في قلبه وضميره ونفسه. وهذا أخرجه الدارمي وكذلك أبو شامة في الباعث. وهذا كما قال القائل: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ما رأيت إسرافا قط إلا وبجانبه حق مضيع. فإذا وجد إسراف في جانب فلا بد أن يوجد تقتير وتضييع في جانب آخر. والإنسان إذا وضع طاقته في البدعة فلا بد أن تنحسر هذه الطاقة عند السنة، لأنه استفرغ الوسع وبذل الجهد واستنفذ الطاقة في البدعة، فأي شيء يقى لتأثر أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يبقى شيء. الوجه الخامس من وجوه الشؤم في البدعة أن الابتداع في الدين يفرق الأمة ويمزق وحدتها، وهذا مهم جدا، لأنه إذا قام أهل السنة يحاربون أهل البدعة ويكشفون أمرهم ويظهرون عوارهم، فإنه من الظلم والحيف والجور أن يقال إنهم يفرقون الأمة، بل إن المبتدع هو الذي يفرق الأمة، وإن الذي يدعو إلى السنة والتزام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطريقه ومنهجه هو الذي يدعو إلى وحدة الأمة وإلى تأليف القلوب وإلى وحدة الصف. فمن شؤم البدعة أن الابتداع في الدين يفرق الأمة ويمزق وحدتها، وذلك لأنها أي البدعة تقتضي التفرق شيعا، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأنت خبير أن البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خط خطا مستقيما جعل على جانبيه خطوطا قصارا على جانبيه متعامدة عليه، هذه على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. إلى أين هذه؟ الغاية إلى أمام أمام، وأما هذه فأين غايتها؟ ثم إنها قصيرة غير منتجة وغير مثمرة وغير موصلة، والعمل ها هنا عمل غير مثمر وغير منتج، بل هو إهدار بالطاقات وتفريق للجماعات، وهو تبديد لكل ما آتى الله رب العالمين الأمة من خير وما أنعم عليها به من بر. أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: ولا تتبعوا السبل، كما شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسرها، فقال: هذا سبيل الله مستقيما وهذه سبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مسدودة هي يا صاحبي، لن توصلك إلى خير ولن توصلك إلى شيء. وأما الطريق اللاحب المستقيم فمنتهاه الجنة. وكذلك في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فإذا من شؤم البدعة أنها تفرق الأمة وتمزق وحدتها. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة، وأنها تحلق الدين، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وكذلك أبو داود والترمذي. وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج. ما الذي صنعوا؟ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار وعبدة الأوثان. ثم يليهم كل من كان له صولة منهم بقرب الملوك، فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل كما حدث في محنة خلق القرآن. وأما الخوارج فمعلوم، فكان مع عبد الله بن خباب بن الأرت رحمه الله ورضي الله عن أبيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن خباب لما أخذه الخوارج قتلوه، وكان معه سرية له، كان له جارية وكانت حبلى على تمام، فقتلوه ثم بقروا بطنها واستخرجوا جنينها فذبحوه. ثم مروا بعد ذلك على نخل له ثمر، فأخذ أحدهم ثمرة فأخذ يلوكها، فقال له صاحبه: ويحك، إنها لذمي. فذهب يستبرئ الذمة منه. ومر بعد ذلك بخنزير ومعه صوت، واحد من هؤلاء الخوارج ومعه صوت، وقد قتلوا هذا التابعي الجليل ابن الصحابي الجليل خباب بن الأرت، وبقروا بطن امراته وقتلوا ذبحا جنينها. فمروا بعد ذلك بخنزير فضربه واحد منهم بسوطه فأدمى جلده، وذهب يستسمح صاحبه وكان دميا، لأن الخنزير كما تعلم مال غير متقوم عند المسلمين وأيضا عند غير المسلمين، بمعنى أنه إذا امتلكه مسلم فقتلته، أي فقتلت الخنزير، لا يعود عليك بالأرش، وهو التعويض، وهو مما حرمه الله رب العالمين أصلا على لسان كل نبي وفي كل شرعة أنزلها الله رب العالمين على عباده. وأما أولئك الذين كانوا على عهد القول بخلق القرآن فإنهم لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، وإنما قتل من العلماء من قتل. مات محمد بن نوح في الطريق عليه الرحمة، ومات البويطي رحمة الله عليه في السجن في أغلاله رحمة الله عليه، ومات نعيم ابن حماد شيخ البخاري وكان صلبا في السنة، وقتل أحمد بن نصر الخزاعي وكان في مرتبة البخاري في الحديث، وجلد الإمام أحمد وديس وطرحت عليه بارية ومضى الجند عليه يروحون ويجيئون. فهؤلاء يفرقون الأمة، أهل البدعة هم الذين يفرقون الأمة. وأما أهل السنة فإذا دعوا أهل البدعة إلى البعد عن بدعتهم وإلى الرجوع إلى المنهج الأحمد وإلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنهم لهم ناصحون وبهم حديبون وعليهم مشفقون. أول شاهد ما كان في قصة الخوارج وما كان بعد ذلك من شأن أصحاب البدعة في القول بخلق القرآن. ثم يليهم كل من ابتدع بدعة، فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن اتباع الشريعة ويذموهم. وأيضا فإن أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدعة، وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء. لكن الوزر ها هنا، يعني إذا ما جانبت أصحاب البدعة وإذا ما ابتعدت عن أصحاب البدعة وقع الشقاق ودبت العداوة والبغضاء. والوزر على من؟ الوزر ها هنا على من تسبب في الفرقة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين. والوقوف عند السنن يجمع الأمة على كلمة واحدة ويجعلها صفا متراصا وراء الحق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة واحدة. وأما البدع فلا تنتهي، والحق واحد والباطل ألوان وشكول، وصراط الله واحد وسبل الشيطان كثيرة جدا. والفرقة في الأمة معلوم سببها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فوقوع العداوة والبغضاء بسبب نسيان حظ أي قدر مما ذكروا به أي من الوحي الأغر. وكذلك الشأن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا نسيت الأمة حظا مما ذكرت به من كتاب الله وسنة رسول الله، أي تركت قدرا ولو يسيرا مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دبت العداوة والبغضاء. حتى إن الاختلاف الظاهر في العبادات أجسادا يؤدي إلى الاختلاف الباطن في القلوب والأرواح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل صلاة جماعة، وهي سنة من كل إمام إلى يوم الدين، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يسمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القول العظيم. فانظر كيف جعل الاختلاف في الأجساد، بتقدم ولو يسير أو بتأخر ولو قليل، سببا لاختلاف القلوب واختلاف الأرواح. فكيف إذا اختلفت المناهج؟ فكيف إذا حكمت زبالات أفكار البشر؟ فكيف إذا كان المرجع وكانت المرجعية إلى غير معصوم؟ تأمل كيف تكون العداوة والبغضاء حينئذ. وحينئذ من أمر الأمة بأن تراجع ما نسيته أي تركته من حظ من الكتاب والسنة، أي من قدر من الكتاب والسنة، ولو كان يسيرا، يكون مفرقا للأمة أم يكون مخرجا للأمة من العداوة والبغضاء؟ الوجه السادس من وجوه شؤم البدعة أن صاحب البدعة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا شؤم عظيم، يموت الأبعد من أصحاب البدع وتظل في صحيفة سيئاته ما يلحق بها من تلك السيئات التي يجترحها من تبعه على بدعته، إلى أن يأذن الله رب العالمين بزوال الدنيا. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فتأمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم الذي رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يموت، وقبل أن يموت يتحمل أوزار كل من أضله. فآل هول هذا الأمر العظيم، ما الذي يحمل على هذا؟ وما الذي يدفع إليه؟ وما الذي يؤز عليه؟ الهوى والجهل. ولما كانت البدعة سببا لإماتة سنة تقابلها، فعلى المبتدع إثم ذلك أيضا، فهو إثم مضاعف زائد على إثم الابتداع. أي شيء هذا؟ ما المعنى هاهنا؟ أن المبتدع يحمل وزره ويحمل وزر كل من أضله ممن تبعه على بدعته، هذه واحدة. شيء آخر أنه ما من بدعة تبتدع إلا وهي مزيحة لسنة تقوم مقامها، وإذن فهو ببدعته قد أزاح سنة وحارب سنة من سنن رسول الله وأتى ببدعة تحل محلها. فهو يتحمل وزره ووزر من أضله بغير علم فتبعه على بدعته، ويتحمل محاربته للسنة بوزر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. الوجه السابع من وجوه شؤم البدعة أن صاحب البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا. ففي الحديث المتفق على صحته في شأن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فماذا أصابهم هؤلاء، ماذا أصابهم من أعمالهم صياما وقياما وتلاوة وذكرى؟ ماذا أصابهم؟ أصابهم شر، لم يزدادوا بما أتوا به من تلك الأعمال الصالحات من الله إلا بعدا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أولا اجتهادهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، بين اجتهادهم. ثم بين آخرا بعدهم من الله بعقب بيان اجتهادهم، فكأن اجتهادهم لم يزدهم من الله إلا بعدا. يقول: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ذكر بعدهم من الله جل وعلا بعقب ما ذكره من اجتهادهم في أعماله، فلم يزدادوا. دل الحديث على أنهم لم يزدادوا بأعمالهم من الله إلا بعدا. الوجه الثامن من وجوه شؤم البدعة أن صاحب البدعة لا يرد الحوض ولا يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفي أنه لم يذكر لهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد في هؤلاء الرجال لم يكن ارتداد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيؤتى برجال من أمتي، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لما نسبوا إلى أمته. ولأنه صلى الله عليه وسلم أتى بالآية وفيها: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجون عن الإسلام جملة لما ذكرها، لأن من مات على الكفر لا غفران له البتة، وإنما يرجى الغفران لمن لم يخرجه عمله عن الإسلام، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب البدعة من شؤم بدعته عليه أنه لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحظى بشفاعته صلى الله عليه وسلم. الوجه التاسع من وجوه شؤم البدعة أن صاحب البدعة ينزع منه التوفيق ويوكل إلى نفسه، فيتخبط ويكون أضل من حمار أهله. فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حسب ما أخبر في كتابه: وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلا، ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قليلا على غير كمال، ولا من مصالحنا الأخروية قليلا ولا كثيرا، بل كان كل أحد يركب هواه، حتى بعث الله رب العالمين نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم لزوال الريب والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس. فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمة والدخول؟ وإنما العصمة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه، فهو حقيق بالبعد عن الرحمة والانعتاق من التوفيق. فالمبتدع مجانب للتوفيق، والتوفيق إنما هو في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: جلت قدرته، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد قوله اتقوا الله حق تقاته، فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا، وأن ما سوى ذلك تفرقة بقوله ولا تفرقوا. والفرقة أخص أوصاف المبتدع، لأنه خرج عن حكم الله وباين السواد الأعظم من أهل الإسلام. فالمبتدعة هم أهل الفرقة، وهم الداعون إلى الاختلاف والتمزق والفرقة. وأما أهل السنة فهم الداعون إلى الائتلاف وإلى الخروج من حيز الاختلاف وإلى التوحد والبعد عن التفرق. الوجه العاشر من وجوه شؤم البدعة أن صاحب البدعة ليس له توبة. صاحب البدعة ليس له توبة، لما في حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة، وذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2600 وصححه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وسبب بعده أي المبتدع عن التوبة أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس، لأنه أمر مخالف للهوى وصاد عن سبيل الشهوات، فيثقل على النفس جدا، لأن الحق ثقيل، والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه. وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع. والمبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشرع، ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي، يعني يدلل على هواه بشرع الله المسكين. فإذا قلت له: أنت قد ابتدعت في دين الله فاخرج، يقول: أتأمرني أن أتوب من الطاعة؟ أتأمرني أن أتوب مما قام عليه الدليل من الشرع الأغر؟ وهو إنما هو متبع لهوى، فكيف حينئذ يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به من داعية الشرع الذي صار إليه بزعمه؟ والله المستعان. في شؤم البدع أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى في الآخرة والدنيا أيضا، وذلك لقوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، عموم فيهم وفي من أشبههم، فليست قصرا على أولئك الذين اتخذوا العجل، من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله كما أخبر في كتابه في قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لباد الرأي في عزة وجبرية فهم في أنفسهم أذلاء. والشاهد أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك، حتى تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها من مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية. الوجه الثاني عشر من وجوه شؤم البدعة أن المبتدع بدعة اعتقاد يخاف عليه أن يكون كافرا، لأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرق المبتدعة كالخوارج والقدرية وغيرهم، ودل على ذلك ظاهر قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية الروافض وغيرهم. والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أو لا، فكل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى خطة خسف كهذه، بحيث يقال له: إن العلماء اختلفوا فيك، هل أنت أي الأبعد كافر أو ضال غير كافر؟ ومن يرضى لنفسه بذلك؟ أو يقال: إن جماعة من العلماء قالوا بكفره جازمين. أي عاقل يرضى لنفسه أن يقال له إنه قد اختلف العلماء فيك، هل الأبعد كافر أو ضال غير كافر؟ الوجه الثالث عشر من وجوه شؤم البدعة أن المبتدع يخاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن صاحب البدعة مرتكب إثما وعاص لله حتما، ومن مات مصرا على المعصية يخاف عليه، لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله. ولا يفهمن من هذا أن المصر يكفر بإصراره على معصيته، حاشا وكلا، فهذا ليس بمنهج أهل السنة. فهذا المبتدع الذي يعارض الشريعة بعقله غير مسلم لها في تحصيل أمره، ومعتقد في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشرع، ومعتقد في الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره وما أدى إليه عقله، فهو قد قبح ما حسنه الشرع. ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين. الوجه الرابع عشر من وجوه شؤم البدع اسوداد الوجه في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أهل السنة على وجوههم النضرة، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يقول العلماء: إن أهل السنة على وجوههم النضرة وكأنهم في النعيم، ولو كانوا من أقبح خلق الله خلقة. وكان عطاء ابن أبي رباح رحمة الله تبارك وتعالى عليه شيخ الحرم كان أسود الوجه كالليل البهيم، مفلفل شعر الرأس، وكان أعور وكان أشل أعرج، ومع ذلك كنت إذا نظرت في وجهه كأنما ترى الشمس بين عينيه. رحمة الله عليه. فهؤلاء يقول الله رب العالمين فيهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. عن أبي غالب هو صاحب أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة هي رؤوس الخوارج المقتولين من أهل حروراء فنصبت على درج مسجد دمشق. فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قال أبو غالب قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه في سننه أيضا رحمة الله عليه. وقال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. الوجه الخامس عشر من وجوه شؤم البدعة ثبوت البراءة من أهل البدعة. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. قال ابن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، رواه مسلم في صحيحه. الوجه السادس عشر من وجوه شؤم البدعة أن المبتدع تخشى عليه الفتنة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، يعني هي أبيار علي كما يقال لها في هذا الزمان، من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الميقات المكاني لأهل المدينة. فقال فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فلو أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. ويريد أن يحرم من الروضة من عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي مسجده. قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. قال مالك رحمه الله وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني سمعت الله يقول، يقول مالك إني سمعت الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الفتنة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم. فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون وأقل ما اهتدوا إليه بعقوله، يرون أن ما شرعه الله رب العالمين في الكتاب والسنة دون ما رأته عقولهم ودون ما نظرته أنظارهم. من أين هذا؟ من قول مالك رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول إن أحرمت من المسجد أخشى عليك الفتنة، وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله، لو كان فيها خير ما تركها المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يا ليت قومي يعلمون. الوجه السابع عشر والأخير من وجوه شؤم البدعة أن الابتداع يخرج الدين عن طبيعته السهلة السمحة الميسرة. إي ورب، الابتداع يخرج الدين عن طبيعته السهلة السمحة الميسرة، لأن الله تعالى شرع الدين ميسرا وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بحنيفية سمحة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جلت قدرته: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالدين جاء ميسرا للناس، والذين يبتدعون فيه يخرجون بالدين عن طبيعته السمحة الميسرة الميسرة، فيعنتون الناس ويشقون عليهم. وما ابتدعه الناس في العقائد والعبادات والمعاملات يرهق عباد الله ويكلفهم شططا ويرهقهم من أمرهم عسرا، وفي هذا من الجناية على الدين ما فيه. نعم، فذلك الرجل الذي ورد خبره مع الشافعي الإمام رحمة الله عليه، هذا الرجل كان يؤذي الشافعي إيذاء شديدا، يقال له فتيان، وكان الشافعي في الجامع العتيق بمصر، زادها الله رب العالمين حراسة وحفظا. فكان الشافعي رحمة الله عليه كعادة أهل العلم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في محبات الطيب، يرسل من يشتري بدرهم غالية وهو نوع من الطيب المخلط، حسن جدا، معجب جدا، طيب جدا، عظيم النشر جدا، فيطلي به الاسطوانة 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 التي كان يجلس إليه. ففي يوم من الأيام كان الشافعي رحمة الله عليه جالسا وحوله تلامذته وأصحابه، فشمت رائحة كريهة كأن من فتح قبر حديث عهد بإغلاق. فقال: ما هذا؟ قالوا: لا ندري يا إمام. قال: لينظر كل منكم في نعله. فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقالوا: لم نجد شيئا. قال: لينظر كل منكم في ثيابه. فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقالوا: لم نجد شيئا. وبعد التفتيش وجدوا الرجل المذكور أدناه أو أعلاه أو ما شئ قد أتى بتلك الفضلات المخلطات كريهات الرائحات، ثم طلى نصف شاربه. فلما ضبط متلبسا بمثل جيفة القبر قال له الشافعي: ما حملك على هذا؟ قال: ويا بئس ما قال. قال: رأيت كبرك وأنت تطلي الأسطوانة بالغالية، فأحببت أن أنكسر لله رب العالمين خشوعا وتواضعا بهذا. فقال: يا فلان، لواحد من أصحابه: اذهب به إلى صاحب الشرطة وقل له إنه كان يدنس المسجد فليعزره. آخر كان يذهب إلى مستنقع من تلك المستنقعات التي تذكرون قبل أن يكثر الناس في ظواهر القرى وضواحيها وضواحي المدن أيضا يكثر فيها البعوض، فكان المسكين يجعل نصف جسده مكشوفا فوق الماء ونصفه تحت الماء، ويتهافت عليه البعوض في مستنقع برمته ما يزال يلدغه حتى يصبح، فإذا أصبح قال: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعنت
الإنسان بدعته ويشق عليه ما ابتدع، وأما الدين فسهل سمح ميسر. فهذا ما تيسر لي جمعه في ذلك المبحث من الرسالة في بيان شؤم البدعة على المبتدعين، وإن واحدة من تلك الأوجه لتكفي، وإن واحدا من تلك الأوجه ليكفي. فنسأل الله رب العالمين أن يطهرنا من البدع ظاهرا وباطنا، وأن يمسكنا حبله المتين المكين حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير.